أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. خطب سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أمام طليعة الجيش الأموي، قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، واستأثروا بالفيء وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير، وفي نسخة: وأنا أحق من غيري. حديثنا هذه الليلة بعنوان: الحسين، نداء العدل والمساواة. وقبل أن نبدأ، عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه الخطبة وسائر كلمات الإمام الحسين عليه السلام تبين المنطلقات والأهداف في ثورته وحركته المباركة. فهو لم يتحرك من أجل الدفاع عن مكسب شخصي أو مجد عائلي أو مصلحة فئوية. قال عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. كذلك فإنها تبين أن الإمام الحسين عليه السلام لم يتحرك من أجل نشر فكرة ما، وإن كان هو يحمل مبادئ الإسلام ومفاهيم الإسلام، لكنه لم يتحدث أنه تحرك لمواجهة فكرة معينة وانتصارا لفكرة أخرى. ولم يتحرك الإمام الحسين من أجل إقامة مظهر من المظاهر العبادية، فالوضع العام كان في المجتمع الإسلامي، كانت المظاهر الإسلامية العبادية قائمة، بل إن الجيش الأموي الذي يحارب الإمام الحسين، الذي حارب الإمام وقتل الإمام، كانوا يحرصون على إقامة الصلاة في أوقاتها، وكانوا يصلون جماعة. عمر بن سعد كان يصلي بأصحابه، وكانوا يستخدمون نفس الشعارات الإسلامية، حتى أنهم كانوا ينادون يوم عاشوراء: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. الإمام الحسين يؤكد أن حركته وثورته كانت لرفض سياسات في الحكم تنافي العدل وتنافي المساواة بين الناس، وأنه تحرك لمواجهة هذه السياسات الظالمة الجائرة. وينقل عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: من رأى سلطانا جائرا، يتحدث عن الجور، والجور هو الظلم والتعدي على حقوق الناس، إنه يتحدث عنهم لأنهم استأثروا بالفيء، يعني ثروة الناس، أموال الناس استأثروا بها، ولأنهم ما كانوا يحكمون في الناس بالعدل. ولذلك تحرك الإمام الحسين عليه السلام. وبهذا فالحديث عن ثورة الإمام الحسين ينبغي أن يركز على القيم التي تحرك الإمام الحسين من أجلها. هذه القيم هي القيم التي تجعل الأمة صادقة في انتمائها للإسلام، لأن الإسلام ما جاء كعقيدة في القلوب والنفوس فقط، وما جاء كمظاهر عبادية شعائرية يقيمها الناس فقط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هدف بعثة الأنبياء إقامة العادل بين الناس حتى لا يكون هناك ظلم ولا يكون هناك جور. والله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإمام الحسين عليه السلام تحرك من أجل هذا الهدف. والحديث عن الإمام الحسين لا ينبغي أن يكون حديثا عن مذهب أو حديثا عن طائفة أو حديثا عن معتقد معين. الحسين أكبر من ذلك كله، هو ثار من أجل الله، ثار من أجل القيم الإلهية التي هي لمصلحة جميع البشر. ولذلك فإن ثورة الإمام الحسين حينما تعرض في منطلقاتها وأهدافها كثورة إنسانية، كحركة إنسانية تستهدف مصلحة الناس وإقامة العدل بين الناس، هي حركة مفهومة ومقبولة عند كل أبناء البشر. ولهذا نرى أن بعض المفكرين والمثقفين من غير المسلمين أيضا يشيدون بحركة الإمام الحسين عليه السلام، لأن الأهداف التي استهدفتها أهداف إنسانية عالية عظيمة. الحسين نداء العدل والمساواة. وهل يختلف العدل عن المساواة؟ نعم، العدل يعني إعطاء كل ذي حق حقه، كل صاحب حق يجب أن يعطى حقه، هذا هو العدل، وهو لا يستلزم التساوي والتماثل. في بعض الأحيان العدل يستلزم التفاوت، فالموظفون المتفاوتون في كفاءاتهم ورتبهم لا يصح أن تقول أنه ينبغي أن يتساووا في رواتبهم، حينئذ يكون ظلم، وإنما يعطى حسب كفاءته، يعطى حقه. فالعدل إعطاء كل ذي حق حقه. أما المساواة فهي تعني تماثل الناس في الحقوق والواجبات العامة، وتعني تماثل الناس في إتاحة الفرص أمامهم، وتعني تماثلهم أمام القانون. هذه هي المساواة. ويقابل المساواة التمييز، التمييز بين الناس. التمييز بين الناس يعني حرمان فرد أو فئة من شيء من الحقوق أو إتاحة الفرص أمامها لأن لهم انتماء عرقيا أو قوميا أو دينيا أو إثنيا، أي أنواع من أنواع الانتماءات. هذا يعتبر تمييز، وهو خلاف المساواة. الناس الذين يعيشون في مجتمع واحد، في وطن واحد، يحكمهم نظام واحد، ينبغي أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات وفي الفرص المتاحة وأمام القانون. فإذا لم يتحقق ذلك وكانت فئة تتمتع بحقوق إضافية وكانت فئة تستطيع الوصول إلى فرص لا تصلها الفئة الأخرى، هذا يعني التمييز، هذا معناها التمييز. وقد عانت البشرية طوال تاريخها من التمييز العنصري بسبب اللون أو العرق أو الدين أو الاتجاه الفكري والسياسي، هذا يعتبر تمييز. الإسلام جاء لكي يضع حدا لسياسات التمييز بين الناس، ولهذا يصرح القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عند الله كرامة، عند الله للأتقى، أما في حياتهم العامة فهم متساوون في الحقوق والواجبات وإتاحة الفرص وأمام القانون. ولهذا ورد عن رسول الله نبينا محمد أنه قال: الناس سواسية كأسنان المشط، كأسنان المشط متساوين. وفي أكثر من مورد وخاصة في حجة الوداع حيث خطب في المسلمين وقال: كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. ألا هد بلغت؟ ومارس في سياسته النبوية سياسة المساواة بين الناس، كانت المواقع والمناصب متاحة لكل المسلمين خلافا للوضع الذي كانوا يعيشونه في الجاهلية. ذلك المجتمع في الجاهلية كان يفرق بين القرشي وغير القرشي، بين الأحرار وبين الموالي، بين القبائل العريقة وبين القبائل الضعيفة أو الدنية أو ما أشبه ذلك. جاء الإسلام ونسف سياسات التمييز بين الناس، ولذلك تجد مثل بلال الحبشي عبد رقيق كان يباع ويشرى، لكنه يصبح صاحب مكانة في المجتمع الإسلامي ويصبح هو مؤذن المسلمين، يعني بمثابة وزير إعلام آنذاك، ورغم أنه كما يروى ما كان يجيد النطق بالشين فيقول أسهد. استشكل عليه بعض المسلمين كما يروى في أحد الروايات، فقال صلى الله عليه وآله: إن فينا بلال عند الله شين. وفي فتح مكة، بعد فتح مكة أمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصعد على الكعبة وأن يؤذن في الناس، فقال بعض أبناء عتاة قريش: لقد أراح الله آباءنا أن ماتوا ولم ينظروا إلى هذا الأسود على ظهر الكعبة، صعب عليهم شوفوا الحالة. صهيب الرومي أخذ موقعه، سلمان الفارسي أخذ موقعه في جلسة كانوا يتفاخرون بانتماءاتهم: أنا من قبيلة كذا وأنا من قبيلة كذا وأنا من عشيرة كذا. سلمان الفارسي لم يكن من هذه القبائل العربية، فالتفتوا إليه: وأنت يا سلمان من أي قبيلة، من أي عشيرة؟ وكأن الموضوع يعني نوع من الإحراج والاستهزان به، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: سلمان منا أهل البيت. أعطى المناصب والمواقع. أسامة بن زيد يخلي قائد القوات العسكرية في آخر جيش يكلفه رسول الله صلى الله عليه وآله، ويجعل تحت ولايته كبار الصحابة وكبار شيوخ المهاجرين والأنصار. وفي قضايا الزواج وفي مختلف القضايا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يربي هذا المجتمع ويقيم هذا المجتمع على أساس المساواة بين الناس. وهكذا كان في فترة الخلافة الراشدة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ساوى بين الناس في العطاء، وقال قولته المشهورة: لو أن المال مالي لساويت بين الناس فيه، فكيف والمال مال الله وهؤلاء عباد الله عبيد الله. امرأة من قريش كانت لها مولاه اعتقتها، فجاءت معها لاستلام العطاء من بيت المال. خرجتا من استلام العطاء، سألتها تلك السيدة القرشية: كم أعطيتي؟ قالت: كذا. حسبت هي، شافت نفس الشيء، عجيب، أنا يعطيني مثل ما يعطي هذه اللي كانت عبدة مولات، شلون؟ فدخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا أمير المؤمنين، أنا سيدة من قريش وهذه مولاتي أعتقتها أمس، أفيكون عطاؤها كعطائي؟ فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام قبضة من تراب، قال: لا أجد في كتاب الله وسنة رسوله تمييزا لأحد على أحد، كلكم من آدم وآدم من تراب. ولكن الأمة ابتليت، وخاصة عند مجيء الحكم الأموي. الأمويون حينما جاءوا للحكم، ومعاوية بن أبي سفيان نصب ولده يزيد خليفة من بعده بالقوة والفرض على المنبر أمام المسلمين، ينادي المنادي: الخليفة هذا، ويشير إلى معاوية، فإن مضى فهذا، ويشير إلى يزيد، ومن أبى فهذا، ويلوح بالسيف. الحكم الأموي أعاد الأمة إلى السياسات الجاهلية، استئثار بالفي والامتيازات والتفرقة والتمييز بين الناس. ولذلك هذا من أسباب ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حتى يحتاج على هذه السياسات. والعالم بشكل عام عانى من سياسات التمييز قبل الإسلام وبعد الإسلام، حتى في شريعة روما كان هناك تمييز بين الأحرار وبين غير الأحرار، والأحرار أيضا نقسمهم إلى قسمين: أحرار أصلاء وأحرار غير أصلاء. غير الأحرار هم يقسموهم إلى أربعة أقسام. وكذلك في عهد الساسانيين في إيران أيضا كان تمييز طبقي بين الناس على أساس أنسابهم وحرفهم. وفي الحضارة البرهمية في الهند كان هناك تمييز بين الناس، يقسمونهم إلى أربع طبقات، وآخر طبقة هي طبقة المنبوذين. وقد بقيت هذه الحالة حتى على المستوى القانوني في الهند إلى سنة 1948 حينما أزيلت، لكن أثارها لا تزال موجودة. المنبوذين، المنبوذون يعاملون باعتبارهم مستوى أقل في الإنسانية، مواطنون درجة متأخرة متخلفة. وهكذا الحال في أمريكا. أمريكا كانت تعاني من التفرقة العنصرية، كان هناك قسم من الشعب الأمريكي هم من أبناء الأفارقة السود الذين جيء بهم إلى أمريكا كعبيد، وأقاموا هناك وتناسلوا، فأصبحوا يمثلون شريحة من المجتمع الأمريكي. لكن لأنهم سود، لأنهم يختلفون في عرقهم في شكلهم عن الأمريكان البيض من أصول أوروبية، كانت سياسة التمييز العنصري تجاههم. كان إلى سنة 1956 رسميا محرومون من حقوقهم المدنية والسياسية، لا ربط لهم في انتخابات الكونغرس ولا في الانتخابات في الولايات، وليس لهم حق في المواقع السياسية في أمريكا. وكان هناك حتى فصل في الخدمات العامة، المدارس، مدارس البيض تختلف عن مدارس السود. إلى سنة 1969 صدر قرار بدمج السود والبيض في مدارس مشتركة، وإلا ما قبل 1969 كان هناك تمييز في المدارس، البيض لهم مدارسهم والسود لهم مدارسهم. كان هناك تمييز حتى في أكشاك التليفونات وفي المستشفيات وفي وسائل النقل العامة، المقاعد الأمامية تكون للبيض، السود لازم يقعدوا وراء. والحادثة المشهورة التي حصلت لأم الحقوق المدنية روزا باكس التي رفضت أن تقوم من مقعدها، فانطلقت حركة الحقوق المدنية بين السود في أمريكا، قضية مشهورة. هكذا كان السود يعانون من التمييز العنصري في أمريكا، ولكنهم تحركوا، وعقلاء البيض أيضا تفاهموا ورأوا أن هذا ليس في مصلحتهم وليس في مصلحة البلد، وأنه يتعارض مع قيم الإنسانية ويتعارض مع حقوق الإنسان. لذلك بدأت مسيرة مناهضة التمييز العنصري في أمريكا، وقد توجت أخيرا بأن أصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس أكبر دولة في العالم وأقوى دولة وأعظم دولة، هو من السود ومن أصول أفريقية ومن أب مسلم، وهذا يعتبر تطورا كبيرا. لكن هذا التطور لم يحصل فجأة، كانت هناك مسيرة لمواجهة التمييز العنصري انتهت بهذا المكسب الكبير، ليس للسود فقط وإنما للإنسانية جمعاء على مستوى البشرية وعلى مستوى الإنسانية. جنوب أفريقيا أيضا كانوا يعانون من نظام عنصري، البيض 14% كانوا يتحكمون في السود ويمارسون سياسة الفصل العنصري والتمييز العنصري، لكنهم تحركوا والمجتمع الدولي أيضا وقف معهم، وبالتالي أزيل ذلك النظام العنصري سنة 1991، انتهى النظام العنصري في جنوب أفريقيا. بلادنا العربية والإسلامية كان يفترض باعتبارها تنتمي إلى الإسلام وتتبنى الإسلام، كان ينبغي أن لا يكون في البلاد العربية والإسلامية لون من ألوان التمييز، لا على أساس العرق ولا على أساس القومية ولا على أساس الانتماء الديني والمذهبي، هذا ما كان يفترض. ولكن مع الأسف الشديد بسبب الإرث التاريخي والإرث الثقافي وطبيعة النوازع البشرية، لأن التمييز فيه حماية لفئات، فيه مكاسب لفئات، الفئة التي لها امتيازات هي تستفيد من الامتيازات، ليس من مصلحتها إزالة التمييز، لأن هذا التمييز إزالته يعني إشراك البقية معها في نفس الكعكة، وهي تريد أن تستأثر بالمكاسب. أي فئة من الفئات تعيش تمييزا على الآخرين ضد الآخرين، النوازع البشرية الذاتية الضيقة، طبعا لو تفكروا لو تأملوا لما رأوا ذلك مناسبا، وهذا نلحظه في مختلف المستويات. لهذه الأسباب مع الأسف بلادنا العربية والإسلامية أيضا عانت من هذا الأمر، ولذلك نسمع عن مشاكل تعانيها الأقليات القومية في البلاد العربية والإسلامية، نسمع عن مشاكل الأكراد في العراق البلد الذي أكثريته عربي، مع أن الأكراد مسلمون وعراقيون وهم شركاء مع بقية العراقيين في أرضهم، ولكن كان يمارس التمييز تجاههم، وهذا دفع باتجاه سنشير إليه فيما بعد. وكذلك في تركيا وكذلك في بلدان مختلفة من العالم العربي والإسلامي نجد مثل هذه الحالة. في السودان ما هي المشكلة بين الشمال والجنوب وهذه الحرب الطاحنة؟ الآن عندهم اتفاقية لكنها تترنح بين فترة وأخرى للسقوط، وهناك استفتاء سيكون حول استمرار الجنوب كجزء من السودان أو انفصال الجنوب عن السودان. لماذا حصل هذا التحرك في جنوب السودان؟ لأنهم كانوا يعانون من تمييز، كانوا يشعرون بالتمييز تجاههم، ولذلك حصلت هذه الحركة وأدخلت السودان في متاهة وفي حرب استمرت لعقود من الزمن، ولا يزال الخطر قائم، ولا يزال محتمل أن يكون هناك تصويت على الانفصال فيصبح الجنوب دولة مستقلة عن شمال السودان ضمن الاتفاقية الموقعة بين حليفي الحكم الأساسيين في السودان. وهذا ما تعانيه مختلف البلدان العربية والإسلامية مع تفاوت في المستويات والدرجات. عدم وجود العادل في السياسة والحكم وغياب المساواة هو الذي جعل كثيرا من بلدان الإسلامية تعاني من النزاعات، تعاني من الحروب الداخلية، وجعل الدولة والوحدة في خطر، مهددة بالخطر. الصومال الدولة مهددة بالخطر من سنة 1993 إلى الآن، ما قامت للدولة قائمة في الصومال. وما يحدث في أفغانستان، وما يحدث في باكستان، وما يحدث الآن في اليمن، اليمن خطر عظيم. ما يحصل الآن في اليمن قد يهدد الدولة بالانفراط، وإذا انفرط عقد الدولة لا سمح الله في اليمن فهو بلاء عظيم على أهل اليمن وبلاء على كل المنطقة. طيب من أين يأتي هذا الخطر؟ لماذا تتعرض بلداننا وأوطاننا إلى مثل هذا الخطر؟ من الأسباب الأساسية وجود التمييز، شعور فئة من المواطنين بأنها تعامل كدرجة ثانية، بأنها لا تتساوى حقوقها مع بقية المواطنين، تمييز لسبب عرقي، لسبب طائفي مذهبي. وجود حالة من التمييز هو الذي يخلق أرضية للنزاعات، يخلق أرضية للصراعات. التمييز بين الناس مضاعفاته وأضراره عظيمة وكبيرة. أولا هو خلاف لقيم الإسلام، والدول التي تمارس التمييز بين مواطنيها في الواقع إنما تشوه سمعة الإسلام، وخاصة في هذا العصر مع وجود منظمات دولية ومع وجود رأي عام دولي. يخجل الإنسان أن التقارير التي تصدر سنويا من قبل المؤسسات الدولية تجعل الدول الإسلامية على قائمة الدول المخالفة لحقوق الإنسان والمنتهكة لحقوق الإنسان. صحيح نحن نعلم أن هناك ازدواجية، أن هذه الدول الغربية تسكت عن إسرائيل وتحمي إسرائيل، أن هذه الدول الغربية هي نفسها أيضا متورطة في دعم التمييز وفي دعم الظلم، لكن هناك مؤسسات دولية أهلية ليست رسمية، وكذلك هذا الكلام الناس يعيشونه ويرونه واقعا في حياتهم. إذن التمييز بين الناس بين المواطنين يشوه سمعة الإسلام ويشوه سمعة الدولة التي تمارس التمييز، وتبقى الدولة مضطرة أن تبذل جهود وأن تصرف إمكانات وأن تصنع إعلاما لكي تبرئ نفسها ولكي تبرز نفسها وبعيدة عن هذه التهمة وبعيدة عن هذا الادعاء. هذا أولا. ثانيا التمييز بين الناس يحرم الوطن والمجتمع من الاستفادة من الكفاءات، يعني وعد الكفاءات، لأن الفرص إذا كانت متاحة للبعض وليست متاحة للبعض الآخر فإن كثيرا من الكفاءات والطاقات لا تستطيع أن تصل إلى المواقع التي تخدم فيها، ينحى لأنه ينتمي إلى هذه الطائفة، ما يرقى، يشتغل في مؤسسة أكفى من غيره، أقدم من غيره، ميزات أكثر من غيره، لكن ما يترقى. ليش؟ لأنه ينتمي إلى هذه الطائفة، ينتمي إلى هذه الجهة. طيب هذا يحرم البلد من طاقات، يحرم البلد من كفاءات. هذا ثانيا. ثالثا يهدد السلم الاجتماعي، يهدد أمن البلد، يهدد استقرار البلد، لأن الظلم يدفع المظلومين من أجل أن ينتقموا، من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم. وليس كل الناس يأخذون الطرق القانونية والمشروعة والمعتدلة والمتعقلة، هناك البعض من الناس يندفعون بانفعال، يندفعون بتهور، يندفعون بتطرف للدفاع عن حقوقهم، لمواجهة التمييز الذي يمارس ضدهم. وأساسا العلاقات بين الناس لا تكون منسجمة. إذا كانت فئة تشعر في نفسها التعالي، احنا افضل، احنا درجة اولى، وفئة ثانية تشعر بالغبن وتشعر بالقهر وتشعر بالحرمان، هنا حينما يفقد هذا التوازن وتفقد المساواة، الوحدة والآمن والاستقرار يكون مهددا بالخطر بين وقت وآخر وبين فترة وأخرى، كما حصل في مختلف البلدان. هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع أن ذلك يعطي الفرصة للأعداء. إذا كنا نتحدث عن قوى أجنبية تريد تريد النيل من هذه الأمة وتريد النيل من هذه الأوطان، فإن وجود التمييز بين الناس في داخل بلد من البلدان هو الذي يفتح الأبواب أمام القوى الأخرى لكي تستغل هذه الحالة. في كثير من الأحيان الدول تتكلم عن نفوذ أجنبي وعن مطامع لدول أخرى، ولكن من الذي أعطاهم الفرصة؟ من الذي أتاح لهم المجال؟ حينما يشعر أناس بالاضطهاد فإن بعضهم قد يرى أنه يستعين بأي جهة، يستعين بأي قوة، الجهات الأخرى تريد أن تستغل هذا الموقف. ولذلك الحكومات والأنظمة والأوطان من أجل أن تحافظ على وحدتها وعلى أمنها وعلى استقرارها ينبغي أن لا تجعل هذه الثغرة، أن لا تسمح بوجود هذه الثغرة التي ينفذ منها الآخرون وينفذ منها الأعداء، وأن يكون هناك حالة مساواة بين المواطنين، هناك شراكة في التراب. وحينما يكون الناس شركاء فإنهم يجب أن يتساووا في الحقوق والواجبات، كل مواطن فهو شريك في كل ذرة من ذرات تراب الوطن، فما الذي يجعل مواطنا متميزا على مواطن آخر؟ اللهم إلا بكفاءته وخدمته، وإلا في الحقوق والواجبات والفرص يجب أن تكون متاحة أمام الجميع. إذا شركة مساهمة والناس متساوين في أسهم الشركة لا يصح أن تميز بينهم في الأرباح، هذا إلى سهم وإنت إليك سهم، تقول لا لأن أنت طويل، لأن أنت قصير، لأن أنت وزنك هلقات ربحك يكون أقل لسهمك، هذا غير مقبول غير معقول. الناس شركاء في أوطانهم، شركاء في تراب وطنهم وبلادهم، إذن ينبغي أن يكون متساوين. التمييز بين الناس يكون على مستويات ثلاثة. في بعض الأوقات ينطلق التمييز من حالة قانونية دستورية، يعني يكون البلد له قانون يقرر التمييز بين المواطنين، كما كان الأمر في جنوب أفريقيا وفي أمريكا قبل تجاوز التفرقة العنصرية، القوانين هي التي تفرض وهي التي تشرع للتمييز. هذه حالة. في حالة ثانية يحصل التمييز ليس لأنه مقر في الدستور وفي القانون، وإنما لأن هناك بعض الأجهزة، بعض الجهات، بعض المسؤولين، بعض الموظفين في البلد يمارسون التمييز بين الناس خلافا للقانون والدستور. القانون لا يقر التمييز، ولكنهم لدوافع معينة مصلحية سياسية فكرية يمارسون التمييز بين الناس، وهذا خلاف للقانون. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة أن يكون التمييز في علاقات الناس مع بعضهم بعض بسبب وجود ثقافات تعبوية تعبئ هذه الفئة ضد تلك الفئة، الناس هم يتباعدوا عن بعضهم بعض، فتكون أماكن الآن في أمريكا هناك أحياء خاصة يسكنها الزنوج السود وأحياء يسكنها البيض، المسألة مو مسألة قانونية، في آثار ورواسب ثقافية ونفسية بين الناس تجعل الناس هم يبتعدون عن بعضهم بعضا. نحن والحمد لله نعيش في وطن، في بلد نظامه الأساسي للحكم يقرر المساواة بين المواطنين من الناحية الدستورية، من الناحية القانونية. إذا قرأنا نظام الحكم الأساسي في البلد نرى أن المادة الثامنة في نظام الحكم الأساسي تقول: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. وفي المادة الثانية عشر من نظام الحكم المادة تقول: تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يثير الفرقة والتفرقة والانقسام. فإذا من الناحية النظامية، من الناحية الدستورية القانونية، ليس هناك ما يسمح بالتمييز بين المواطنين. ولكن لماذا يشعر المواطنون بحالات من التمييز. يمكن للبعض أن يتنكر، أبدا ما في تمييز الحمد لله، الإنكار الإعلامي ما يفيد. إذا الناس هم يعيشون واقع في حياتهم فإن الإنكار الإعلامي لا يحل المشكلة وإنما يفاقمها. إحنا في بلدنا تعودنا في الماضي أن نسكت على المشاكل ولا نعترف بها. مشكلة الفقر ما نتكلم أن في فقر، ممنوع. مشكلة حقوق الإنسان ما نتكلم عن حقوق الإنسان. مشكلة إصلاح مناهج التعليم ما نتكلم عنها، كل شيء عندنا تمام، ما في نقص ولا يحق لأحد يتكلم عن نقص. الآن الحمد لله البلد تجاوزت هذه المرحلة، الحكم عنده ثقة بنفسه وهناك توجهات للإصلاح، ولذلك صار اعتراف بالمشاكل. نعم يوجد فقر في المملكة ويجب أن يكون هناك علاج للفقر، صار في بحث للموضوع وطرح للموضوع. نعم مناهج التعليم عندنا تعاني من ضعف، تعاني من أخطاء، ولا بد من التفكير في إصلاح مناهج التعليم. نعم حقوق الإنسان تحصل انتهاكات، فتكون هناك هيئة ومؤسسة للدفاع عن حقوق الإنسان في داخل البلد، وهذا توجه جيد، هذا توجه يبشر بخير. بقي أن يكون هناك ملامسة لهذه المشكلة، مشكلة التمييز الطائفي بين المواطنين. ينبغي أن يكون توجه لهذه المشكلة وأن يكون وضع النقاط على الحروف. التنكر عندما في الناس يعيشوا، الناس يحسوا هذا الأمر، ينبغي أن تعالج، ينبغي أن تناقش، ينبغي أن يتلمس الطريق لمعالجتها حتى لا تسبب الأضرار للمجتمع، حتى لا تسبب الأضرار للوطن. وحدة الوطن وأمن الوطن يهم الجميع. المسألة ليست مسألة أننا ندافع عن طائفتنا أو عن مذهبنا، في الواقع نحن تهمنا مصلحة الوطن كله، كما أن غيرنا يفترض أنها تهمه. ونرى أن أي تمييز بين المواطنين على أي أساس من الأسس هو لا يضر الطائفة التي يجري التمييز بحقها فقط، وإنما يضر الوطن كله، وإنما يؤذي الوطن كله، ونحن لا نريد لوطننا أن يصيبه أذى أو يصيبه سوء. ولذلك نحن نعمل أن يتم بحث هذا الموضوع كما جرى بحث المواضيع الأخرى، كما أن هيئة حقوق الإنسان صارت عندنا في البلد، كما أن هناك توجهات لمعالجة مشكلة الفقر وصندوق لمعالجة الفقر، وكما مختلف المجالات. هذه القضية ينبغي أن يكون هناك توجه لها. حينما أعلن عن الحوار الوطني تفاءل الناس خيرا، لأن الحوار الوطني كان مؤملا فيه أن يكون مدخلا لمعالجة هذه المشكلة، حتى يعرف الناس بعضهم بعض، ينفتحون على بعضهم بعض وتعالج هذه المشاكل والقضايا. ولكن مع الأسف الشديد لم يبقى الحوار الوطني في المسار الذي قرر له، صار انشغال بقضايا أخرى جانبية يمكن أن تناقش في أي مجتمع وفي أي مؤسسة. الحوار الوطني ينبغي أن يكون بين شرائح المجتمع وفئات المجتمع لمعالجة موارد الإشكال فيما بينها، ولتعزيز العلاقات الوطنية فيما بينها، ولإقرار الفرص المتساوية، وللاعتراف المتبادل بين هذه الفئات بعضها مع بعض. لا يزال وطننا في حاجة إلى جهد، ونحن جميعا مسؤولون أن يكون لنا دور. بعد أن تكلمنا عن هذا الجانب لا بأس أن نتكلم عن مسؤوليتنا. وكما أشرت في محاضرات سابقة، قسم من الناس لا يودون أن يكون الحديث عن مسؤوليتهم، يريدون أن يكون الحديث عن الآخر، عن الطرف الآخر ما هي مسؤوليته. يريدونك أن تدين الطرف الآخر فقط وأن تحمل الطرف الآخر مسؤولية. في الواقع هذا غير صحيح، الصحيح أن يتحمل كل طرف ما يرتبط به من مسؤولية، كل طرف عليه مسؤولية ترتبط به. بالنسبة لنا كمواطنين، نحن ولاؤنا لوطننا، نحن إخلاصنا لوطننا، وهذا ما أثبته آباؤنا وأجدادنا، وأثبته واقعنا، وأثبته تاريخنا الحمد لله. وكما قال بعض المسؤولين بكل صراحة، ليس لأحد منا يد في الإرهاب ولا في العنف ولا في الإخلال بأمن الوطن وأمن البلد. إخلاص هذا المجتمع لوطنه وولائه لوطنه أمر واضح. من يشككون إنما هم ضمن سياسة التهريج وضمن الاتهامات، وإلا الواقع والحقيقة لو حررنا ما هو الولاء الوطني. الولاء الوطني لا يعني أن لا تنتقد خطأ، إذا انتقد خطأ أنت طائف، أنت ما عندك ولاء الوطن أبدا. بالعكس، الموالي أكثر لوطنه هو الذي يسعى إلى تصحيح الأخطاء. من حبنا لوطننا نريد أن يصحح الخطأ، من ولائنا لوطننا نريد أن تعالج المشكلة. هذا لا يكشف عن حالة طائفية. من يمارس الطائفية هو طائفي وليس الذي يدعو إلى معالجة الطائفية. لذلك نحن يجب أن نتحمل المسؤولية. أساسا مشكلة المواطنين الشيعة في الوطن العربي هذه مشكلة قائمة. بعض السياسات التي مارست التمييز تجاه المواطنين حتى في بلد مثل العراق، العراق اللي الشيعة فيه أكثرية، مع ذلك كانوا يعانون من التمييز الطائفي كما كان الأكراد يعانون من التمييز القومي ضدهم. وهذا التمييز في العراق هو الذي أوصل العراق إلى هذه الحالة الصعبة التي وصل إليها، هو الذي مكن الأمريكان أن يحتلوا العراق، هو الذي أوجد هذه الفتن التي لا تزال قائمة في العراق من ضعف الأمن وعدم استتباب الاستقرار في البلد. وهذا ما نرجو أن يجنب الله بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. المواطنون الشيعة عليهم أن يعرفوا أن هناك مستويات في معالجة هذه المشكلة. هناك سياسات حكومية أو إجراءات من قبل بعض الموظفين والأجهزة، هذه ينبغي أن تعالج بالطرق القائمة والممكنة والأطر المشروعة. هذا جانب. هناك فئات متشددة متطرفة احترفت التعبئة ضد الشيعة بسبب حقد طائفي، بسبب شبهات عندهم حول المذهب وحول الطائفة، وفي الواقع هم أصحاب مواقف متشددة تجاه كل من يخالفهم في الرأي. هذا مستوى ثاني. وهناك مستوى ثالث، عموم الشعب وعموم المسلمين في العالم الإسلامي وفي الوطن العربي. المواطنون الشيعة ينبغي أن يتصرفوا وفقا لوجود هذه المستويات. في بعض الأحيان بعض الشيعة يتحمسون بسبب ما يمارس ضدهم من تمييز، وبسبب ما يقال ضدهم من تعبئة يتحمسون وينفعلون وتصدر منهم ممارسات أو أقوال في الواقع هي ليست في مصلحتهم. لذلك ينبغي أن يكون هناك حكمة، ينبغي أن يكون هناك تعقل، وهذا ما يؤكده قادة كبار من الشيعة، قادة الشيعة الكبار في إيران، في لبنان، في العراق، يأمرون كل الشيعة ويوجهون لكل الشيعة أن يحذروا من الوقوع في الفتنة الطائفية. الفئات المتطرفة، الفئات المتشددة تريد أن تصنع فتنة بين الشيعة وبين كل السنة، بين الشيعة وبين إخوانهم من السنة. وفي الواقع ليست هناك مشكلة بين الشيعة وبين السنة، لكن هؤلاء المتطرفين يريدون أن يحاط الشيعة بالكراهية من قبل المحيط الإسلامي والمحيط العربي حولهم. ولذلك على الشيعة أن لا يعينوا على أنفسهم. مواجهتنا للفئة المتشددة، ردنا على الفئة المتشددة، يجب أن لا ينسينا أنهم أقلية. علينا أن لا نخسر بقية المحيط العربي والإسلامي، علينا أن لا نصدر خطابا يشوه سمعتنا يسبب لنا الخسارة. علينا أن نفكر في هذا الأمر، ليس من أجل أن نجيب على شخص متطرف متشدد نندفع لكلام يخسرنا تعاطف بقية الناس وبقية المسلمين. وللمثال أشبه بما عاشه العرب والمسلمون في أمريكا وفي أوروبا. بعض المسلمين في الغرب كانوا يصدرون خطابا متشددا متشنجا، هذا يسبب لهم مشكلة مع المحيط الذي يعيشون فيه. ولكن المفكرين والقيادات الإسلامية الواعية التفتوا إلى هذا الأمر وطلبوا من المسلمين أن يتجنبوا أي ممارسة تشوه سمعتهم وتعطي فرصة للمتشددين والمتطرفين ضدهم، وهذا ما يجب أن نلتفت إليه. بعض الناس يعطي هذا الخلاف في الأمر وكأنه خلاف بين التمسك بالعقيدة والالتزام بالمذهب أو تمييع العقيدة وتمييع المذهب، أن هذول جماعة يريدون تمييع العقيدة تمييع المذهب، ما نتنازل، هذا إحنا هذا مذهبنا. أبدا، لا أحد من قيادات الشيعة يدعو إلى التنازل، لا أحد يدعو إلى تمييع العقيدة والمذهب، وإنما هم يرون أنه ليس من مصلحة المذهب خلق أجواء كراهية، خلق أجواء تشنج، كما أنهم يفكرون في المصلحة العامة للأمة. الأمة تواجه أخطار على المستوى العالمي، هذا الكيان الصهيوني الغاصب، ولذلك يجب أن نكون حذرين لا ننزلق إلى الفتنة. المتطرفون يريدون إيقاد الفتنة، ولكن الواعين من المسلمين سنة وشيعة يجب أن يكونوا واعين فلا ينزلقوا. بإمكانك أن تمارس ما تريد، لكن عليك أن تفكر في صورتك التي تقدمها للآخرين. أي صورة تريد أن تقدمها للآخرين عنك؟ أي مظهر تريد أن تقدمه للآخرين عنك؟ ألا يهمك انطباع الآخرين عنك؟ تحدثنا في ليلة حول هذا الموضوع بالتفصيل. الإنسان العاقل يهمه انطباع الآخرين عنه، المسلم يهمه انطباع الآخرين عن الإسلام. لا يصح لنا نتصرف أنا مسلم بكيفي ما علي من الآخرين، هذا لا يتصرفه عاقل. هناك البعض من الناس مع الأسف المعادلة عندهم ليست واضحة، هناك اتجاهان في الوسط الشيعي، وكلا الاتجاهين نفترض فيهما أنهما مخلصان للمذهب ومخلصان للطائفة، لكن أحد الاتجاهين يطالب بأخذ الظروف العامة للأمة بعين الاعتبار، يطالب بسمعة المذهب والطائفة بعين الاعتبار، أخذها بعين الاعتبار، وطرف آخر يدفع إلى الممارسات الصارخة وإلى الممارسات العنيفة وإلى الممارسات التي لا تحسب حساب للرأي الآخر ولا للموقف الآخر. المسألة مو شجاعة، المسألة مسألة حكمة، المسألة مسألة اختيار الشيء المناسب. ولا أريد أن أستشهد هنا بقصة، لكن الأمثلة كما يقال تضرب ولا تقاس. الشهيد سيد قطب في مصر رحمه الله حينما قدم للمقصلة للإعدام، جاءوا له بموظف من وزارة الأوقاف حتى يلقنه الشهادتين. سيد قطب عالم، صح هناك آراؤه يختلف فيها وكلام حول آرائه وأفكاره هذا بحث، لكن تفسيره للقرآن في ظلال القرآن وكتاباته، بالتالي كان جزءا من الحركة الإسلامية في مصر. جاء موظف من وزارة الأوقاف يقول له: يا سيد قطب، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله. سيد التفت له قال له: أنت جاي تلقني شهادتين؟ هذه الشهادة نحن نعيش ونموت من أجلها، أنا جاي إلى المقصلة الإعدام من أجل ما أعتقد أنه خدمة للشهادتين، وأنتم تتعيشون عليها وبها. أنت موظف تتعيش جاي تقول لي أنا أقول الشهادتين؟ لذلك المسألة ليست مسألة أن هذا مخلص للعقيدة أو غير مخلص للعقيدة، المسألة أن هناك وجهة نظر أن مصلحة الأمة مصلحة الطائفة في أي اتجاه تكون. ونحن حينما نحتفي بذكرى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إنما لكي نتذكر أن الحسين قام من أجل الدين، قام من أجل الأمة. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، الأمة بشكل عام. الحسين لم يتحرك من أجل طائفة، وبالتالي أئمة أهل البيت عليهم السلام دائما وأبدا كانوا يراعون مصلحة الأمة وكانوا يفكرون في مصلحة الأمة. أمير المؤمنين عليه السلام قولته المشهورة: والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. هذا هو منهج أهل البيت، وهذه هي سياسة أهل البيت. وحينما نحتفي بشهادة أبي عبد الله الحسين فإننا لا نحتفي بها في مقابل فئة أخرى. مع الأسف هناك من يسيء الفهم، أو هناك من يريد أن يشوه الصورة، وكأن الشيعة حينما يحتفون بعاشوراء في مقابل السنة. هذا ليس في مقابل أهل السنة، أهل السنة ليسوا هم الذين قتلوا الحسين، أهل السنة ليسوا هم المتهمين بقتل الحسين. الذين قتلوا الحسين هي سلطة باغية ظالمة وليس أهل السنة. فالاحتفاء بهذه المناسبة ليس موجها ضد أحد، بل هي مناسبة ينبغي أن يحتفي بها كل المسلمين، لأن الحسين لا خلاف عليه في الأمة، هو ابن بنت رسول الله، هو سيد شباب أهل الجنة، لا أحد يختلف في هذا الأمر. وهذا ما قاله الإمام الحسين عليه السلام يوم كربلاء للجيش الأموي، خطب صلوات الله وسلامه عليه أمامهم، حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فصلى عليه ثم قال: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متقلبة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها، وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد أقدمتم على أمر أسخطتم فيه الله ربكم، فأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته وجنبكم رحمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم زحفتم على أسرته وذريته تريدون قتلهم، فتبا لكم ولما تريدون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الناس انسبوني من أنا وارجعوا إلى أنفسكم وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار بجناحين عمي؟ أو ما بلغكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله: في وفي أخي هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني فيما أقول فهو الحق، والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، فإن فيكم من إن سألتموه أخبركم بذلك. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعيد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك، يخبرونكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وآله: في وفي أخي. وإن شككتم في قولي هذا أفتشكون في أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري، فيكم ولا في غيركم. ويحكم، على ما تقاتلوني؟ أبقتيل منكم قتلته؟ أم على مال استهلكته؟ أم بقصاص من جراحة؟ أم على شريعة بدلتها؟ أم على سنة غيرتها؟ لم يكن لهم جواب أمام تساؤلات الإمام الحسين. قال لهم: وإن كنتم لمقدمي كارهين فدعوني أنصرف إلى معمل في الأرض. هنا انبرى له أشعث بن قيس قال يا حسين أن انزل على حكم بني عمك فإنه لا يصيبك منهم ما تكره. فانتفض أبو عبد الله الحسين عليه السلام قائلا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وهل هو إلا الموت والقدوم على رب كريم؟ ثم قال عليه السلام ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبعنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون. كما لقينا رأى عمر بن سعد أن هذا الحوار لا يصل إلى نتيجة وربما أثر على بعض القوم، وبالفعل الحر بن يزيد الرياحي وجماعة من جيش عمر بن سعد تأثروا بكلام الحسين عليه السلام. حينها عمر بن سعد سدد سهما في قوسه ورمى به نحو الحسين قائلا أيها الناس اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. وصارت السهام والنبال تترى نحو معسكر الحسين ترشي المطر. التفت الحسين إلى أصحابه قال هذه رسل القوم قد جاءت إليكم، فقوموا بارك الله فيكم إلى الموت الذي لا بد لكم منه. وفعلا دخل أصحاب الحسين إلى المعركة وجاهدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين جماعات ووحدانا حتى صار وقت صلاة الظهر. قال أبو تمام الصائدي يا أبا عبد الله إن القوم لن يتركوك حتى يقتلوك، وإنك لن تقتل حتى نقتل بين يديك، وقد أحببت أن نلقى الله وقد صلينا معك فقد حان وقت الصلاة. التفت الحسين إلى السماء قال ذكرت الصلاة جعلك الله من الذاكرين، قولوا لهؤلاء القوم أن يوقفوا الحرب حتى نصلي لربنا. ولكن جيش ابن سعد اختلفوا هل نفسح لهم المجال أن يصلوا أم لا. قال أحدهم صل يا حسين إن نفعتك صلاتك. صلى الحسين بأصحابه صلاة الخوف ثم دارت رحى المعركة، وما هي إلا ساعة وإذا بأبي عبد الله الحسين يتكئ على قائم سيفه وحيدا فريدا، يلتفت يمنة ويسرى فلا يجد أحدا من أصحابه وأهل بيته، فينادي أما من معين يعيننا، أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. يقول الشيخ الدمستاني وهو يلخص لنا هذه الواقعة فأضلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشر، فاصطلى الجمعان نار الحرب في يوم سعر واستدارت في رحى الهيجاء أنصار الحسين. يحسبون البيض إذ تلبس بيض القلل بيض أنس يتماين بحمر الحلل، ويذوقون المنايا كمذاق العسل، شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين. عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل فيذري من أماقيه الدموع، فانتضى للذب عنهم مرهف الحد لموع حده يغريه بالذب شمال الصفحتين، فاتحا من مجلس التوجيع للأحباب باب، فاحتسوا من ذلك التوجيع للأوصاب صاب، موصي الأخت التي كان لها الآداب داب، زينب الطاهر بأمر وبنهي نافذ، وحسين وحسين أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاقٍ، فاصبري فالصبر من خيم كرام المترع، كل حي سينحيه عن الأحياء حين، وحسين واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي، وانظمي أشبعي من جاع منهم ثم أروي منظمي، واعلمي أني في حفظهم طل دمي، ليتني بينهم كالأنف بين الحاجبين، وحسين أخت هاتي لي رضيعي أره قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدى والدمع مراق، يتلظى عطشان والقلب منه في احتراق، غائر العينين طاوي الباطن ذاوي الشفتين، وحسين فبكى لما رآه يتلظى بأوام، بدموع هاطلات تخجل السحب السجام، ولح القوم وفي كفيه ذياك الغلام، وهما من ظمأ قلباهما كالجمرتين، وحسين ودعا في القوم يا لله للخطب الفظيع، نبئوني أنا المذنب، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، وحسين عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في الطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين، وحسين فالتقى مما همى من منحر الطفل دما، ورماه صاعدا يشكو إلى رب السماء، وينادي يا حكيم أنت خير الحكماء، فجعل قوم بقتل الطفل قلب الوالدين، وحسين وأغار السبط للهيجة بمأمون العثار، إذ أثار الضمر العثير بالنقع فثار، يحسب الحرب عروسا ولها الروس نثار، ذكر القوم ببدر وبأحد وحنين، ما له في حومة الميدان في الكر شبيه، غير مولانا علي والفتى سر أبيه، غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبين، وهو ضامن شفتاه أضحتا ناشفته، وحسين وأغار السبط للهيجة بتلك الحالتين، وعند ذلك تعاونوا عليه من كل جهة وجانب. دار العسكر على حسينية ناس بالسهام وناس فتدنى الفاجر الباغي سنان بالسنان طاعنا صدر إمامي فهوى واه الجنان. أشرفت تبكي عليه أسف الحور الجنان وبكى الكرسي والعرش عليه آسفين. وحسين خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد. ما درت أن أخاها عافر في بطن واد ودم المنحر جار خاضبا للمنكبين. وحسين وهي من عظم مصاب لبست ثوب السواد وهي بالكفين فوق الراس تحثو بالمداد وتنادي أين خلفت حسينا يا جواد كن خبيري أي أرض ضمنت جسم الحسين. وحسينا وبدت كل من الدهشة تغدو وتقوم وعلى أوجهها من كثرة اللطم كلوم. وحقيق بعد كسف الشمس أن تبدو النجوم وتسابقن إلى موضع ما خر الحسين. وحسين عظم الله أجوركم وإذا بالشمر جاسٍ فوق صدر الطاهري يحضر الأوداج منه بالحسام الباتري فتساقطن عليه بفؤاد طائري صارخات قائلات خلي يا شبر الحسين. وحسين ما أفاد الوعظ والتقريع في الرجس الزنيم وانبرى يفري وريدي ذلك النحر الكريم وبر الراس وعلاه